حديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم بهذا اللفظ. قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا يرجع إلى أن الجزاء من جنس العمل، وقد تكاثرت النصوص بهذا المعنى، فقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: إنما يرحم الله من عباده الرحماء، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا، رواه مسلم. والكربة هي الشدة العظيمة التي توقع صاحبها في الكرب، وتنفيسها أن يخفف عنه منها، هو مأخوذ من تنفيس الخناق، أنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا. والتفريج أعظم من ذلك، هو أن يزيل عنه الكربة حتى تنفرج عنه كربته، حتى يزول همه وغمه. فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج. وقوله صلى الله عليه وسلم: كربة من كرب يوم القيامة، ولم يقل من كرب الدنيا والآخرة كما قيل في التيسير وفي الستر. وقد قيل في مناسبة ذلك: إن الكرب هي الشدائد العظيمة، وليس كل أحد يحصل له ذلك في الدنيا، بخلاف الإعسار والعورات المحتاجة إلى الستر، فإن أحدا لا يكاد يخلو في الدنيا من ذلك ولو بتعسر بعض الحاجات المهمة. قيل: لأن كرب الدنيا بالنسبة إلى كرب الآخرة كلا شيء، فادخر الله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس به كرب الآخرة. ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصحيحين: يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس منهم، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس بعضهم لبعض: ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هذا أيضا يدل على أن الإعسار قد يحصل في الآخرة، وقد وصف الله يوم القيامة بأنه يوم عسير، وأنه على الكافرين غير يسير، فدل على أنه يسير على غيرهم، لأنه إذا كان غير يسير على الكافرين فهو يسير على المؤمنين. قال تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين: إما بإنذاره إلى الميسرة، وذلك واجب، كما قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وتارة بالوضع عنه إن كان غريما، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه: تجاوزوا عنه، لا لعل الله أن يتجاوز عنه، فتجاوز الله عنه. أخرجاه في الصحيحين. وعند مسلم من رواية أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، هذا مما تكاثرت النصوص بمعناه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ستر عورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم القيامة، ومن كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته. رده ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه. واعلم أن الناس على ضربين، أحدهما من كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها، لأن ذلك غيبة محرمة، وهذا هو الذي وردت فيه النصوص. وفي ذلك قد قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن المستتر فيما وقع منه أو اتهم به وهو بريء منه، كما في قصة الإفك. قال بعض الوزراء الصالحين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة، فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام وأولي الأمور، ينبغي عليهم أن يراعوا أحوال الرعية. أما الهتك والفضح أمثال ذلك، هذا ليس من دين الله في شيء. لو جاء رجل تائبا نادما وأقر بحد ولم يفسره، لا يستفسر عن حده، بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية، وكما الذي قال: أصبت حدا فأقمه عليه. لم يستفسره الرسول، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه فقال: أصبت حدا فأقمه عليه، لم يستفسر. والحديث في الصحيحين. ومثل هذا لو أخذ بجريمته ولم يبلغ الإمام فإنه يشفع له حتى لا يبلغ الإمام. وفي مثله جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم. والحديث أخرجه أبو داود وصححه الألباني. أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. فهذا قسم، هذا ضرب من الناس. والثاني من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها لا يبالي بما ارتكب منها ولا بما قيل له، فهذا هو الفاجر المعلن وليس له غيبة، كما نص على ذلك الحسن وغيره. ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود. واستدل لذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصحيحين: واغدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. ومثل هذا لا يشفع له إذا أخذ ولو لم يبلغ السلطان، بل يترك حتى يقام عليه الحد لينكف شره ويرتدع به أمثاله. قال مالك: من لم يعرف منه أذى الناس وإنما كانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام، وأما من عرف بشر أو فساد فلا أحب أن يشفع له أحد، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد يكف شره عن المجتمع. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. مر هذا في أكثر من حديث في فضل قضاء الحوائج والسعي فيها. عن عمر مرفوعا: أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن، كسوت عورته أو أشبعت جوعته أو قضيت له حاجة. أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه بشواهده الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يحلب للحي أغنامهم، فلما استخلف قالت جارية منهم: الآن لا يحلبها. فقال أبو بكر: بلى وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله. خليفة يحلب لهم أغنامهم رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وإنما كانوا يقومون بالحلاب لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم، وكانوا يستقبحون ذلك. فكان الرجال إذا غابوا احتاج النساء إلى من يحلب لهن. وكان عمر يتعاهد الأرامل فيستقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة، فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها: ما يصنع هذا الرجل عندك؟ قالت: هذا له منذ كذا وكذا يتعهدني، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. فقال طلحة: تكلتك أمك طلحة، عثرات عمر تتبع رضي الله عنهما. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر في السفر لأخدمه فكان يخدمني. وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلوك الطريق لالتماس العلم يدخل فيه. سلوك الطريق الحقيقي هو المشي بالأقدام إلى مجالس العلماء، وسلوك الطرق المعنوية المؤدية إلى حصول العلم كحفظه ودراسته ومذاكرته ومطالعته وكتابته والتفهم له ونحو ذلك من الطرق المعنوية التي يتوصل بها إلى العلم. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سهل الله له به طريقا إلى الجنة، قد يراد بذلك أن الله يسهل له العلم الذي طلبه وسلك طريقه وييسره عليه، فإن العلم طريق موصل إلى الجنة. وقد يراد أيضا أن الله ييسر لطالب العلم إذا قصد بطلبه وجه الله الانتفاع به والعمل بمقتضاه، فيكون سببا لهدايته ولدخول الجنة بذلك. وقد ييسر الله لطالب العلم علوما أخرى ينتفع بها فتكون موصلة إلى الجنة. وقد دل على ذلك قوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقد يدخل في ذلك أيضا تسهيل طريق الجنة الحسي يوم القيامة وهو الصراط وما قبله وما بعده من الأهوال، فييسر ذلك على طالب العلم للانتفاع به، فإن العلم يدل على الله من أقرب الطرق إليه، فمن سلك طريقه ولم يعرج عنه وصل إلى الله تعالى وإلى الجنة من أقرب الطرق وأسهلها، فسهلت عليه الطرق الموصلة إلى الجنة كلها في الدنيا والآخرة. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا يدل على استحباب الجلوس في المساجد لتلاوة القرآن ومدارسته، وهذا إن حمل على تعلم القرآن وتعليمه فلا خلاف في استحبابه، فإن حمل على ما هو أعم من ذلك دخل فيه الاجتماع في المساجد على دراسة القرآن مطلقا. واستدل الأكثرون على استحباب الاجتماع لمدارسة القرآن في الجملة بالأحاديث الدالة على استحباب الاجتماع للذكر، والقرآن أفضل أنواع الذكر. عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده لما هدانا للإسلام ومن علينا به. فقال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: آلله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم لتهمة لكم، إنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. رواه مسلم. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن جزاء الذين يجلسون في بيوت الله يتدارسون كتاب الله أن جزاءهم 4 أشياء: أحدها تنزل السكينة عليه. وعن البراء بن عازب قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس، فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. أخرجاه في الصحيحين. والثاني من جزائه غشيان الرحمة، والثالث أن الملائكة تحف بهم، والرابع أن الله يذكرهم في من عنده. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. أخرجاه. وقد قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله لعبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى بين ملائكته، وهو كذلك مباهاتهم به وتنويهه بذكره. هذه الخصال 4 لكل مجتمعين على ذكر الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن لأهل ذكر الله تعالى 4: تنزل عليهم السكينة، وتغشاهم الرحمة، وتحف بهم الملائكة، ويذكرهم الرب في من عنده. وهذا الحديث أخرجه مسلم بنحوه. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، معناه أن العمل هو الذي يبلغ بالعبد درجات الآخرة، فمن أبطأ به عمله أن يبلغ به المنازل العالية عند الله تعالى لم يسرع به نسبه، فلا يبلغه نسبه تلك الدرجات العالية. فإن الله تعالى رتب الجزاء على الأعمال، رتب الجزاء على الأعمال لا على الأنساب، ما قال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. أخرجاه. يشير إلى أن ولايته لا تنال بالنسب وإن قرب، وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالح، فمن كان أكمل إيمانا وعملا فهو أعظم ولاية له، سواء كان له منه نسب قريب أو لم يكن. هذا حديث من الأحاديث العظيمة، وكل أحاديث الرسول عظيم. ولو أن الإنسان اجتهد في الأخذ بالآداب المذكورة فيه، التزم التعاليم، واجتنب ما نهى النبي فيه عنه، أنه فعل ذلك كان شيئا آخر. والموفق لذلك هو الله، والموفق من وفقه الله. فنسأل الله أن يوفقنا للخير أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.